بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها الإخوة الأعزاء، لقد انتهى هذا الشهر العظيم، وعلى كل منا أن يختبر نفسه، هل استفاد بهذا الشهر؟ هل حصل التقوى التي أمرنا الله بها؟ هل حصل الإيمان الواجب الذي فرضه الله علينا؟ هل زرع أصول الحسنات في قلبه كما شرعها الله عز وجل؟ هل غفرت له ذنوبه؟ هل أعتق الله رقبته من النار؟ إن لذلك علامات، وعلى كل مسلم أن يجتهد وأن ينظر في أمر نفسه، هل ترقى في مدارج الكمال بعد رمضان فصار أعلى منه قبل رمضان، أم الحال على ما هو عليه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل منا أن ينظر في أمر نفسه، لأن الأمر خطير، لأن الأمر جد خطير. أيها الناس، رمضان تلو رمضان، ورمضان إلى رمضان من المكفرات ما اجتنبت الكبائر، فإذا كانت الذنوب لم تغفر وإذا كانت الكبائر ترتكب فإن الصغائر لا تكفر، فشرط تكفير الصغائر أن تجتنب الكبائر. وعندئذ إذا مر رمضان ولم يترق الإنسان فليعلم أن الكبائر قد وقع في شيء كثير منها، والناس يتصورون أن الكبائر هي السرقة وهي الزنا وهي القتل وهي الخمر وهي الغيبة وانتهى الأمر. بل كما ذكر الذهبي في كتابه عن الكبائر، ذكر ما يقرب من 100 كبيرة. فلا بد من طلب العلم أيها الناس، إن الأمر خطير. ولكن في هذا العام، لأنه في العام الذي مضى بينا ذلك بالتفصيل، أما في هذا العام فنتناول الموضوع من زاوية أخرى، أن الذي دخل رمضان وخرج منه كما دخله، إنما الذي حدث أن قلبه قد أصيب بالفتن، أن قلبه مضروب، أن قلبه أصيب بالفتن فعلا فلم يخرج منها، لأنه لو كان قد خرج من الفتن وسلم من فتنتي الشهوات والشبهات كان لزاما كما هو معلوم من السنن الربانية أن الله تعالى يدخله في هداه ورحمته، والهدى عام وخاص، والرحمة عامة وخاصة، والموعظة عامة وخاصة. فالهدى ورحمة للمؤمنين إنما هو العلم بالحق والعمل به والتقرب به إلى الله عز وجل. يعني علم يؤثر في القلوب، صلاة تنزرع في القلوب وتثمر في القلوب، صوم يحصل التقوى في القلوب وينزرع في القلوب، صدقات تحصل التقوى في القلوب وتنزرع في القلوب، قيام ليل ينزرع في القلوب ويثمر في القلوب. هذا هو الأمر. فإذا لم يحدث، إذا لم نسلم أو لم تسلم قلوبنا من فتنتي الشبهات والشهوات. وعندئذ فما المخرج من الفتنة؟ كما تكلمنا في جمعة الأمس، المخرج مبين تمام البيان في سورة العنكبوت، ولن نطيل إن شاء الله لأن الجو والظروف لا تسمح بهذا، ولكن الموضوع بإذن الله له تتابع وله تكملة في الخطب المقبلة بإذن الله، لأننا سنبدأ سورة العنكبوت من الآن وسنأخذ عنها فكرة إجمالية، والتفصيل سيأتي في خطبة الجمعة وما بعدها وما بعدها إلى ما شاء الله عز وجل. إذن القلوب خرجت من رمضان كما كانت قبل رمضان، إذن هي لم تسلم من فتنتي الشبهات والشهوات. الفتن لا حصر لها، لا عد لها، بل كل منا فتنة للآخر. ما من إنسان تلقاه في حياتك ويتعامل معك إلا هو فتنة لك، وأنت أيضا فتنة له. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الفتنة فتنة المال، فتنة الجاه والرئاسة والسلطان والسمعة والرياء، فتنة النساء، فتنة الكفار الذين علوا في الأرض وبغوا وعلوا علوا كبيرا، فتنة الدعار الذين تسلطوا وسيطروا، فتنة المنافقين والعلمانيين الذين تسلطوا على بلاد المسلمين، فتنة علماء السوء، فتنة الأهل والأحبة، فتنة فتن لا حصر لها. حدث ولا حرج عن حجم وكم الفتن الهائلة، ولكن سنتناول رؤوس الفتن اليوم كما ذكرها الله تعالى في سورة العنكبوت. أولا اسمها سورة العنكبوت، وقبل أن أبدأ، من أراد أن ينصرف فلينصرف، فلا حرج عليه، لا حرج عليه ولن نطيل. لماذا سميت سورة العنكبوت بلفظة جاءت فيها في الآية الواحدة الأربعين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعلمون الآية، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فلفظة العنكبوت جاءت في هذه الآية. الكفار والمشركون يستهزئون بهذه التسمية، لك سورة البقرة اهدأ، سورة النمل، سورة العنكبوت، وبعضهم يقول ما في سورة الصراصير، يستهزئون بالقرآن. فانظر لماذا سميت سورة العنكبوت. لا إله إلا الله. هذه الآية الواحدة والأربعون من السورة بيّنت أن كل قوى الأرض هي أضعف من خيوط العنكبوت، بل أضعف من بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت الأنثى تأكل فيه الذكر بعد أن يقوم بتلقيحها، وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. ده بقى يعني لو كانوا يعلمون. لا إله إلا الله. فبيت العنكبوت خلقه الله عز وجل وضرب به المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوة أمريكا أضعف من بيت العنكبوت، قوة أوروبا أوهن من بيت العنكبوت، قوة الاقتصاد والبنك الدولي والنقد الدولي والخراب الدولي كله أضعف من بيت العنكبوت، قوة العلمانيين المتسيطرين على بلاد المسلمين أضعف من خيوط العنكبوت ومن بيت العنكبوت. أية قوة في الأرض هي أضعف وأوهن من بيت العنكبوت. انظر إلى السورة، عشان كده سميت بسورة العنكبوت. فيا من تسقط في الفتن، يا من وقع قلبه في الفتن ولم يسلم من فتنتين الشبهات والشهوات، وكلنا ذاك الرجل إلا ما رحم الله وهم قليل. الذي خرج من رمضان بهدى ورحمة كما في القرآن العظيم قليل، لأن القلوب لم تسلم من فتنتين الشبهات والشهوات. لما لم تستم القلوب من هذه الفتن؟ وكل قوى الأرض والله العظيم أضعف من بيت العنكبوت، وإنما هي الفتن لمجرد الفتن، لكنها إذا جاء أمر الله انتهت ولا شيء لها. وسيعلم الجميع أن القوة لله جميعا سبحانه وتعالى وعز وجل. من الأخبار التي يبثها المجاهدون الأبطال نبرأ إلى الله من الخزي والعار الذي ألم بالمليار مسلم والأكثر عندما يتفرجون مع الكافرين على إخوة لهم في الشيشان. من الأخبار التي تبث على شبكة الإنترنت وهي أخبار صادقة غير الذي يذاع في التلفزيون والأخبار، هناك انتصارات وشيء عجب يحدث من آيات الله عز وجل. فمنها صاروخ الأفعى، هذا الصاروخ الروسي المشهور، وتعلمون آلة الحرب الروسية شرسة وغشيمة. فهذا الصاروخ اسمه صاروخ الأفعى، يجر ذيلا طوله 300 متر تقريبا، محمل وممتلئ ومشحون بمادة الار دي اكس شديدة الانفجار. فعندما جاءوا في اول قوة لإطلاق هذا الصاروخ على المجاهدين المساكين المسلمين، لان هذا الصاروخ يصنع خندقا عميقا بقدر 300 متر، فعندئذ توقف إطلاق الصاروخ ولم ينطلق ولم ينبعث، بل انفجر في القوة بالكامل وقتلها ودمر المدرعات التي حملت هذا الصاروخ، لأن القوة لله جميعا. هذا بوتين كلب من كلام الكفار. تعلمون أنه في حالة ذعر الآن برغم أنه القوة بغير حدود التي في يده، ولكنها في عرف الإيمان أضعف من بيت العنكبوت لو أن الله أراد أن يوقفها وأن ينسفها. لقد أقال قائدين كبيرين من قواته أعداد يسيرة جدا من الموحدين في مقابل 200,000 وأكثر من الكافرين، ومعهم آلات الحرب حدث ولا حرج، معهم آلات الحرب حدث ولا حرج، ومع ذلك انتصارات لا إله إلا الله. والله لقد علمت من أحدهم لقيته بقدر الله في الحرم، في بيت الله الحرام لقيت هذا، فأخبرني أن المقاتلين عددهم قليل جدا، وأن عندهم 1,000 أسير روسي، 1,000 أسير روسي، وأن الذي مات منهم حتى الآن منذ على أسبوع 250 مجاهد. الهم يتسلطون على النساء والأطفال ويقطعون الأيدي والأرجل ويفعلون ويفعلون بالنساء والأطفال كما حدث في كوسوفا، لكن رجال الشيشان خلقهم الله رجالا أشداء، الرجل منهم كمدرعة كدبابة بقدر الله عز وجل، ولله جنود السماوات والأرض. قتلوا 10,000 من الروس ولم يقتل منهم إلا 250 واحد، وعندهم 1,000 أسير روسي، والأسلحة التي يحاربون بها إنما أخذوها ممن؟ من الروس أيضا. لتعلموا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. فسورة العنكبوت هذه التسمية تنبئنا بأن القوة كلها لله، وبأن قوة أمريكا أضعف من بيت العنكبوت، وبأن قوة أوروبا أضعف من بيت العنكبوت، وبأن قوة الشرط والجيوش في العالم أضعف من بيت العنكبوت. من المقيت؟ الله عز وجل. يعني إيه المقيت؟ يعني الذي يقوت كل ذرة ويقوت كل خلية ويقوت كل إلكترون، ولو أن الله سحب قوته من شيء لزال هذا الشيء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله هو الذي يقوت صواريخ أمريكا وصواريخ روسيا، فهي بيد المقيت. الله هو الذي يقود قنابل العالم ورصاص العالم وجنود العالم، فهو المقيت. فلو شاء عز وجل لسحب قوته من قواتهم فنسب قوته في لحظة. فالقوة لله جميعا. فسورة الابتلاء وسورة الفتن إنما سميت بهذا الاسم فلا إله إلا الله. فليخسئ الكثرة والخنازير، فليخسئ المجرمون الذين يتهكمون على تسمية لسورة الابتلاء وسورة الاختبار وسورة المخرج من الفتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة ربانية سنفصلها في الخطب إن شاء الله حتى لا نطيل. لا يمكن أن يوجد البشر بغير الابتلاء، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن الخلق بالحق أن نعلم أننا خلقنا للابتلاء، ثم يكون الحساب يوم الدين. فلا بد من الفتنة لكل أحد، ولا بد من الألم لكل أحد مهما كان من هو. فمن كفر بالرسل فألمه شديد في الآخرة أبدا الآباد، علاوة على ما يقدره الله له في الدنيا. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما أن يعذبه الله بعض العذاب وبعض الخزي، لكن آلامهم وعذابهم وخزيهم أصلا في اليوم الآخر. فلا يحسبون أنهم سبقوا الله عز وجل، وأنهم أفلتوا من يد الله، وأنهم أعجزوا الله عز وجل. فإنما يطوون المراحل في سفرهم إلى الله بين يدي الله عز وجل، إذ هو المقيت الذي يقوت أرواحهم ويقوت أبدانهم ويقوت رئتهم وأجهزتهم التنفسية وأجهزتهم الهضمية، يقوت كل شيء فيهم. فهم لم ولن يسبقوا الله عز وجل. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يثبتوا من يد الله، أن يعجزوا الله عز وجل، أن يغلبوا الإسلام وأن يميتوا الإسلام؟ كلا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ولكن السورة أصلا في ابتلاء المؤمنين، فكلامنا عن فتنة المسلمين وفتنة الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا كل من قال وادعى أنه أطاع الرسل وأنه آمن فلا بد له من الفتنة ولا بد له من الألم، لا يمكن إلا هذا. كما أن الكافر لا بد له من الألم، لا يمكن إلا هذا. ولكن المؤمن عاقل يتحمل ألما في الدنيا يسيرا منقطعا، ثم ينقلب إلى الله عز وجل، كما قال السحرة لفرعون: لا ضير، أعلم في خيرك اركبه، افعل ما تشاء، اقض ما أنت قاض. كما قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون لمنقلبون. فلا إله إلا الله. إذن على كل إنسان أن يعلم أن سنة الله في الناس لا بد من الألم،
لن ينجو إنسان من الألم، ولكن المؤمن يتحمل الألم هنا في الصبر على الفتن. هذا هو الأمر، المؤمن يتحمل ألما يسيرا منقطعا في الدنيا في الصبر على الفتن، ثم يعقبه الله عز وجل أعظم النعيم في الآخرة، وقد يعقبه نعيما عظيما في الدنيا وهو الغالب على المؤمنين. إما أن يدخر له الله الكل في الآخرة، وإما أن يمتعه هنا أيضا بنعيم عظيم خلاف النعيم الذي عند الله عز وجل. فلا بد لكل إنسان من الألم رضي أو لم يرضى، ولا بد من الابتلاء والفتن. فالمؤمن يصبر على الفتن ويتحمل اللأواء ويتحمل الألم حتى يلقى ربه عز وجل. وهكذا هو ده موضوع سورة العنكبوت، أولها يبين موضوعها. ما من الناس إلا ولا بد له من الآلام، ألم مرض، ألم فقر، ألم ظلم الظلمة، ألم تسلط المجرمين، ألم الحرب بينه وبين الكافرين، ألم علماء السوء وتنغيص علماء السوء، فتن لا حصر لها. فالمؤمن يصبر، فإن صبر نجح وسلم قلبه من الفتن، عندئذ القرآن يكون في حقه هدى ورحمة، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى ورحمة للموقنين، هدى ورحمة للمؤمنين، لأنه صبر على الفتنة لما جاءته. كيف يصبر على الفتنة؟ باتباع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها الأخوة، هذا هو مطلع الصور. المؤمن اللي ادعى أنه أطاع الرسول لازم بقى بسنة الله أن يبتلى. فلا يعلمن الله، يعني فلا يرين الله، لأن الله يعلم أصلا كل شيء قبل أن يكون، ومن ثم قدر كل شيء، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. إنما فلا يعلمن، كما فسرها السلف، فلا يرين، يعني يرى معلومه، أما علمه فهو عند الله عز وجل ثابت مستقر، أما معلومه في الكون يحدث في كذا وأنت تفتن بكذا فتفعل كذا، فهذا هو معلوم الله عز وجل. فلا يعلمن الله، يعني فلا يرين الله، فينظر الله عز وجل كيف تعملون. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم لما علم الله أن المؤمن إذا ادعى الإيمان، أو أن الإنسان إذا قال أنا مؤمن وأنا آمنت ولا بد له من الألم، عزاه الله عز وجل، سلاه بأعظم عزاء وأعظم تسلية. هذا العزاء وهذه التسلية في الآية التي بعدها، فيقول عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله آت وهو السميع العليم. أيها المؤمن، إنك تبتلى بالألم والكافر يتألم أكثر منه، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا عزاء عظيم، من كان يرجو لقاء الله، هذا هو الشوق إلى لقاء الله، وكان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله عز وجل أن يرزقه الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الشوق إلى الله؟ يهون الصعب، يقرب البعيد، ييسر تحمل المشقة في سبيل الله، يخفف من وطأة الألم على المسلم، لأنه يعلم كما علم السحرة: اقض ما أنت قاض، إنا إلى ربنا لمنقلبون. إحنا راجعين لربنا عز وجل، إنما هي هجرة وسفر لا يتوقف إلى الله، هجرة إلى الله، نحن ميتون وراجعون إلى الله، لا مفر من هذا. تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذا. الدنيا فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من كان يرجو لقاء الله إنما يتعلم ويتعلم إلى الموت، مش أقصى شيء، يعني ما هو أقصى شيء ممكن يحصل؟ أن يتعذب أو يتألم حتى يلقى الله. طيب بقى ألم منقطع وسهل جدا تحمله، لأن الله يحمل عنك، لأن الله يدافع ويدفع عن الذين آمنوا. فأعظم ما يندفع به الألم عنك، وأعظم سبب يهون عليك الأمر ويقرب البعيد ويطوي لك المسافات في السفر إلى رب الأرض والسماوات، هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فلتعلم أنك تتألم إلى حد، إلى أجل، وينتهي الأمر وينقلب إلى أعظم نعيم، فيكون تنعمك يوم القيامة في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند ملك مقتدر، بحسب تألمك هنا وتعذبك هنا في سبيل الملك العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده الأمر، دي تعزية تسلية. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذا هو الشوق إلى لقاء الله. بس المسألة دي بقى لا ينالها إلا بالأقوال والأعمال والجهاد والصبر والتوكل، والله يسمع ويعلم. ولذلك يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يسمع ويعلم ما يصدر منك، فهل يا أيها الأخ الكريم إلى الصالحات، هيا إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، جاهد نفسك، جاهد الناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، جاهد امرأتك، جاهد الكفار والمشركين والمنافقين، لا تنم، اجعل كل شيء لله وتحمل الألم، والله سيمتعك، الله سينعمك بحسب ما تحملت في سبيله من الألم. من كان يرجو لقاء الله، اللي عاوز الكلام ده هو جاي، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ثم اللي هيتعب بيتعب لنفسه، أنا مش عارف أتكلم يتكلم ليه، اللي عاوز يتكلم ما يجيش جنبي يتكلم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خلاص هنخلص عشان يقدر يتكلم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يعني انت هتتعب تتحمل الآلام، نعم، ده المين بقى المصلحة ليك انت، تمن على الله عز وجل. ومن جاهد، لأن تحمل الألم ما هيش فسحة في حديقة الحيوانات، ولا هي فسحة على الترعة والزراعية، لا، ساعة الآلام المسائل بتتغير لولا تثبيت الله عز وجل. فالله يقول: عندما تشعر مس الألم ويعتصر قلبك الألم، فاذكر أن جهادك وصبرك في التحمل هو لنفسك أنت، يعود عليك أنت. إن الله لغني عن العالمين، إن الله لغني عن وقت السماء بشيء آخر كراي وقت رس السماء شما صفاش. إن الله لغني عن العالمين، شوف ذلك العظمة، ده تسلسل الآيات. اوعى تمن على الله، الكافر يتألم كما تتألم، ما حتغير هذه سنة ربانية. وعمل الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، إذ لا مفر من المعاصي والصغائر، والإنسان ضعيف وهو أصلا ظلوم جهول، فلا مفر من السيئات. طب إيه الحل؟ ما تخش، لا يأس من روح الله، لا قنوط من رحمة الله. ليه؟ لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لا إله إلا الله. ثم تأتي الفتنة الشديدة الضراوة، ألا وهي فتنة الأحبة والأهل، وهي متنوعة، لكن رأسها هنا في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كان كافرين وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فتنة الأب والأم عندما يعترضان على الولد المتدين الذي يذهب إلى بيوت الله ليجالس السنية ليجالس الملتزمين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما يخافون عليه أن يتسلط عليه أو أن يبتلى، فإذا أراد أن يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق اللحية هرع أبواه إلى قتاله وإلى تهديده بالطرد والتشريد وإلى حرمانه من الصرف والإنفاق عليه. فتنة الوالدين، فيذكر الله رأس الفتنة وإن جاهداك لتشرك، مش بس حتى تترك الصلاة في المسجد وتصلي في البيت، لا لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ففتنة الوالدين هي من أشرف الفتن، إن لهما حقا عليك، إن لهما وجاهة عندك، إن لهما رحمة في ضميرك، إن لهما رحمة في عنقك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، إن لهما ولهما ولهما ولهما، إنهما الوالدان، وطاعة الوالدين واحترام الوالدين كل ذلك هو من عبادة الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم تجد الوالدين جاءت الفتنة منهما، فيأتي الشاب يهرع ويصرخ، إن أبي يقول وإن أمي تقول، ألم تقرأ سورة العنكبوت؟ والله تعالى يقول فيها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى لو كان مشركين. ليه؟ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقس عليها فتنة الأبناء، عندما يكون الابن عاقا، عندما يكون الابن مثبطا لكي ترعاه، تكاد أن تترك جل دينك وتترك طلب العلم وتترك الاشتغال بأمر المسلمين، لأن الشيطان تسلط على ولدك فيفت. ثم تأتي الزوجة، أتتدين؟ أتذهب إلى السنة وثم تبتلى بالاعتقال مثلا؟ أتذهب في طلب العلم وتطلق لحيتك وتضيعنا وما لقيش ناكل بعدك؟ هي دي الفتنة في الأهل والأحبة. الله خلق السماوات والأرض من أجل هذه الفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فأشرط الفتن ذكرت عندما يأتي المشرك ويكون والدا وتكون والدة ويأمران الولد وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يذكرنا الله مرة أخرى بعد الفتنة الشديدة جدا فيقول والذين آمنوا وعن بعدها على طول وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لندخلنهم في الصالحين. يعني جاهد أبويك، صاحبهما في الدنيا معروف، احترمهما، لكن لا طاعة لمخلوق مهما عمل في معصية الخالق عز وجل. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة بالمعروف، سواء لولي الأمر أو للوالد والوالدة أو للعالم، الطاعة تكون بالمعروف دائما. وفي المعروف أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، أو كما قال عملاق الأمة الأول أبو بكر الصديق العظيم رضي الله تعالى عنه عن جميع الأصحاب. فلا إله إلا الله، هذه أشرط الفتن ورأس الفتنة فتنة الوالدين. ثم تنتقل الآية بعدها مباشرة إلى قوله تعالى ومن الناس، هذه الفتنة الثانية. أنا أقول لك رأس الفتن لأن سننتهي ونكمل في الخطب إن شاء الله. الفتنة الثانية قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أمر المعروف ونهى عن المنكر قام الناس يسفهون منه ويسخرون منه ويشتمون ويجتمعون عليه، وقد يضربون أبناءه، وقد يعاكسون امرأته، وعليه أن يجاهد وأن يصبر. إذا ابتلي إنسان بالحياة بين فجار وظلمة فلا يتمكن من فجورهم ولا من ظلمهم إلا بموافقته لهم أو بالسكوت عليهم، فإن هرب من ألم مخالفتهم وجهادهم هرب من هذا وطلب الراحة، فقد فر من هذا إلى ألم أشرس وأشد آلاف المرات، بخلاف أن الله سيسلطهم عليه أو يسلط غيرهم عليه، لأنه آثر السلامة وجعل ذلك كعذاب الله عز وجل، ففر من ألم الناس وتعذيب الناس وأذى الناس، فر من ذلك إلى تعذيب الجبار، فجعل فتنة الناس كعذاب الله. لا إله إلا الله، وهذه رأس فتنة والكلام فيها يطول. هذا هو ضعيف الإيمان الذي إن ابتلي يكفر أو يفسق أو يفجر أو يسيب السنية أو يترك الصلاة، هو ضعيف الإيمان يظهر نفاقه بابتلاء الله بفتنة الله فهو من الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى فتنة كلها فتنة الأهل والأحبة الوالدين، ولنا فيها كلام بإذن الله. الفتنة الثانية فتنة الظلمة أو الفجار أو الناس حتى على مستوى الشعوب، يجلس الإنسان بينهم فيريد أن يأمرهم وينهاهم أو يريد أن يحافظ حتى على دينه بينهم، فهم يؤذونه ولن يتركوا أذاه إلا أن يوافقهم أو أن يسكت عنهم، فإن جعل عذابهم وأذاهم كعذاب الله فهذا هو الكاذب وهذا هو المنافق. أما الموحد فيعلم أنها صورة العنكبوت، وأن قوى الشعوب وقوى الحكام وقوى الشرق والغرب وقوى الفجر والظلم والعلمانيين والدعار وقوى العالم كله هي أضعف من بيت العنكبوت. لماذا؟ أن له بهذه القوة حتى يخرج من هذه الفتنة الرهيبة اللي فيها مواجهة الفجار والظلمة، أن له بهذه القوة. سورة العنكبوت في أواخرها تبين المخرج، فيقول تعالى الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى دي الفتنة التانية. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هم منافقون على الرايبة معاك وإحنا سمية معاك وإحنا تبعك، لما تيجي الفتنة لا 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 ماليش دعوة يا عام، أنا ما اتحملش يا عام. ثم يقول الله عز وجل فلا يعلمن الله ولا يعلمن الله الذين نافقوا ولا يعلمن الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ثم يذكر الرأس الثالث من رؤوس الفتنة، وسنكتفي بهذا الرأس الثالث من رؤوس الفتنة. ما هي الفتنة الثالثة؟ يا مسلمون، الفتنة الثالثة فتنة علماء السوء، وتؤخذ من قوله تعالى هنا في هذه السورة، وقال إن كفر الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني اسمع كلام وذنبك في رقبتي حطها في رقبتي ملكش دعوة. هكذا علماء السوء الذين يتبعون الأمراء الظلمة والذين يتبعون العلمانيين أشرس فتنة من أشرس الفتن، دعاة السوء الذين سقطوا في الفتنة وأركسوا فيها وباعوا دينهم بثمن بخس بعرض من الدنيا، ويقول لك امشي ورايا وأنا أعلم منك وأنا فلان وأنا فلان، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. أبي رؤوس الفتن الثلاثة، أخطر وأشرس الفتن عندما تجد رجلا ذا لحية وذا غطرة وذا سنت إسلامي أو مظهر إسلامي وذا حفظ وأخذ من القرآن وأخذ من السنة، وهو يدعو الناس إلى ترك الأمر عفوا عن المنكر وإلى ترك الإنكار على الظلمة وعلى المجرمين، ويدعو الناس يجادل عن الطواغيت يجادل عن الأنظمة التي لا تحكم ما أنزل الملك عز وجل، وتجد أناسا سقطوا في فتنته، هو يقول اجعلوا في رقبتي ولنحمل خطاياكم. وكل إنسان مسؤول، كل إنسان مسؤول عن نفسه، سيسأل يوم القيامة ما الذي فعلته في فتنة الروس مع الشيشان. مسلمون موحدون يقتلون والعالم كله الصليبي واليهودي يقف ضدهم ويذبحهم ويقتلهم. البنك الدولي بيدي روسيا 100 مليون دولار كمكافأة لكي يستطيع الاستمرار في قتال المجاهدين الغلابة. روسيا انهكت جدا في خزي رهيب. هذا يمتسم الكلب الخنزير ان يحتفل في بيت لحم بالاحتفالات الصليبية ويقول بعد شهرين نقضي، وكم قالها مئات المرات، والله سيقضي عليه وسينصر الشيشان الا ان يؤتوا من قبل المعاصي، فمعصية الجيش اخطر عليه من العدو. والله العظيم معصية الجيش اخطر على العدو من من اخطر على الجيش من العدو نفسه. فلا اله الا الله، اين ردة الشيشان؟ اين الولاء والبراء؟ اين المسلمون؟ اين حكام المسلمين؟ انك ستسأل يوم القيامة ما موقفك من الذي يتسلط على المسلمين؟ ما موقفك من امراء المسلمين؟ ما الذي فهمته؟ والله قدر هذا الحدث. مسلمون موحدون يجاهدون وقضية عادلة كما يقال، والكل يعلم والكل يتشفى منهم، وحكام المسلمين لا تجمد وتكلم ولا يحرك ساكنا. إن أمريكا عندهم أعظم من الله. أما الموحدون فيعلمون سورة العنكبوت، ويعلمون أن أمريكا بما خلق فيها هي أضعف من بيت العنكبوت. لو أذن جبار السماوات والأرض بالقضاء عليها في لحظة لكان ما شاء عز وجل. فستسأل يوم القيامة ما موقفه من أمراء المسلمين؟ من الذين تسلطوا على بلاد المسلمين؟ لا ولاء لهم من الموحدين، ولا براء لهم من الروس، ولا يحركون ساكنا. ما حكم الإسلام في هؤلاء؟ ثم ستسأل أيضا ما حكمك أنت على العلماء أن ينتسبون للعلم والأهل العلم ويجادلون عن هؤلاء مع هذه الفتن الرعيبة الرهيبة التي كشفت كل شيء، كشفت كل شيء. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. دي بقى الفتن، والحديث بقى يطول ورؤوس الفتن الثلاثة. بعد ذلك طبعا كي ننتهي، ذكر الله أئمة الممتحنين إبراهيم، لوط، شعيب، صالح، هود عليهم السلام، وموسى عليه السلام، وذكر أقوام هؤلاء هم مجرمون، وذكر قارون وفرعون وهامان. لما ذكر الله ذلك ليه؟ ده القصص السورة ليه؟ شيء عجيب، لأن إبراهيم ابتلي بمن؟ بأبيه، ده غير مع قومه في الشرك، والقصة طويلة. إنما الإشارة الآن ابتلي بأبيه آزر، قبله ذكر نوح، ودي من أخطر ما يكون. يعني قصة إبراهيم عدة آيات، إنما نوح في آيتين. ليه؟ ليه يعني؟ بعد الفتن مباشرة تجد إيه؟ ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. صبر نوح أو لم يصبر؟ إلى المخرج من الفتنة في مواجهة أعتى الناس إنما هو الصبر والتوكل على الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يبقى شوف شوف الفترة الزمنية هنا، وتذكر في سورة العنكبوت يذكر الله بها صبر نوح 1000 سنة إلا 50 عام. أهو ده الصبر فعلا، مش يطول الأمد وتفتن فتنة فإحنا تعبنا بقى لا نقدر أن نتحمل. لا، فلبث 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، أي الألم الرهيب في الدنيا والخزي، الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه، هو ده النتيجة العاقبة للمتقين. فأنجيناه ومعه فلك، فأنجناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم إبراهيم، ده أبي نوح ابتلي بابنه أيضا. يبقى نوح مع قومه، ومع ذلك مع من؟ مع والده. أما إبراهيم مع قومه، ومع ذلك مع من؟ مع أبيه. لوط بعدها مباشرة من نوح، مع اللقطة من إبراهيم ولقطة من لوط. لوط مع امرأته كانت من الغابرين، وتذكر مرتين عشان تعرف الفتنة لما تأتي من الأم أو من الزوجة أو من الأب أو من الولد. هي دي سورة العنكبوت، سورة الابتلاء، سورة المحن، وهذا هو القصص العظيم. ويذكر الآلام الرهيبة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة من الجبار عز وجل بقدر الله، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذا الآلام لا بد منها للجميع، فاصبر أيها الموحد على ألم الفتنة، فالله يخرجك منها سالما ويرزقك الهدى والرحمة. هذا هو الذي أريد أن أقوله في هذا المجال وفي هذا الوقت القريب القصير، لكن لنا كلام طويل إن شاء الله في تفصيلات هذه السورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله كفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، انتهت اللقطات عن قصص الأنبياء في السورة، اسمع بقى اللي وراها. مثل الذين اتقوا، هذه الآية 41، شوف بداية السورة ايه، والمثال بأئمة الممتحنين عملوا ايه، تطبيق عمل على الفتن، وبعدين تعالى لكل القوى العالمية وكل القوى الكفر اللي هتفتن بها في الأرض. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق. شوف ترتيب الآيات، إيه خلق بالحق يعني؟ يعني بغير ابتلاء يبقى الخلق ده مش بالحق، حاشا الله عز وجل إلا أن يشاء الله شيئا. خلق الله السماوات يعني ابتلاء ده لابد، ده موضوع الصورة. الخلق بالحق أناس، رسل، كفار، شياطين، مجاهدون، مخذولون، كل أنواع الناس، والحساب يوم الدين. فالخلق بالحق لابد من الناس والابتلاء والرسل والبعث والحساب، وإلا لكان الخلق باطلا. حاشا لله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق الله السماوات والأرض بالحق. إذا لابد من السنن الربانية، لابد من الابتلاء، لابد من الفتن ليتبين الصادق من الكاذب، لابد. ثم تأتي الآلام وتأتي عقوبات الله ويأتي بطش الله عز وجل. خلق الله السماوات والأرض بالحق. حق يعني ايه؟ كل شيء بحكمة وبعلم، صدر عن علم وحكمة، يتضمن علم وحكمة ويؤول إلى ما يتضمن العلم والحكمة. فأية حكمة إن لم يوجد البعث؟ أية حكمة أن يموت الظالم والمظلوم ثم يتساويان؟ أية حكمة أن يموت الفقير والغني ثم يتساويان؟ أية حكمة أن يموت القاتل والمقتول ثم يتساويان؟ إذا لم يكون خلقا باطلا حاشا له، فلا بد من البعث ولا بد من الحساب ولا بد من الجزاء. خلق الله السماوات والأرض بالحق. فين الدليل؟ الشجرة اللي أمامنا ده، الشجرة اللي كل الكون اشترك فيها، هذا خلق بالحق. أنت دليل كل شيء في الكون بعلم وحكمة، فيدلنا على أن الخلق بالحق. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم ما هو المخرج ده؟ شوف تسلسل الصورة، عجب الآية اللي وراء بعدها مباشرة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. هو ده المخرج. إيه المخرج من الفتن الرعيبة دي؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب بما فيه من القصص، بما فيه من الترغيب والترهيب والتعزية والتسلية، بما فيه من ذكر كل شيء وتفصيل كل شيء. أتل هذا القرآن، تعلم الفتن ورؤوس الفتن وكيف تخرج من الفتن، وهذا هو المخرج. ما هو المخرج من الفتن؟ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. يعني لذكر الله في الصلاة اكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء. وهنا في هذه الآية كلام، من مخرج من الفتنة؟ اتبع القرآن، اتلو. والتلاوة حق التلاوة، تلاوة كلمة تتلوها كلمة تتلوها كلمة تبقى آية، أو جملة تتلوها جملة تتلوها جملة تبقى آية، آية تتلوها آية تبقى سورة، سورة تتلوها آية يبقى القرآن. وكل ذلك يتلوه الفهم، وبعد الفهم يتلوه العمل. هذا هو المراد لقوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب. فما هو المخرج من الفتنة؟ أن نتلو القرآن حق تلاوته، أن نتلو القرآن حق تلاوته بالفهم وسؤال العلماء والبحث والتقصي وإنزال الآيات في الواقع وإنزال دواء القرآن على داءات القلوب لتستخرج فتنة الشبهات والشهوات من القلوب، هو ذا المخرج من الفتنة. والله العظيم قلت ما أوحي إليك من الكتاب، بس تلاوة حقيقية كما تسمع الآن من سورة العنكبوت، هذا مثال. قلت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن بس الصلاة إيه الحقيقية، الصلاة الحقيقية، الصلاة الحقة أيها الناس إنها الصلاة. لما رأى الناس رجل يصلي ويرتكب الفحشاء أو يرتكب الكبيرة أو يسرق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاته ستنهاه يوما، وفعلا لأن صلاته حقيقية إذا ستنهاه، لأن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن إذا وقع الرجل في الأزمة النحس بأهلها، إذا وقع في معصية لك حصل إزاي بس وأنا غشاش، اصلي ازاي بس وانا شغلي ده، انا بقى افطر كذب واتغدى على الكذب واتعشى كذب. طب ما تصلي يا اخي، هو ده اللي هيلهاك، ده وقعت في الفتنه، طب المخرج منها الصلاه، بس الصلاه بحقها، فلان هؤلاء الناس صلوا واقاموا الصلاه، صلاه الحقيقيه، مش الصلاه طول رمضان وتخرج من رمضان كما انت. صلي يا اخي الكريم صلاه، اتل ما اوحي لك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا هو المخرج من الفتنه، لا اله الا الله. ثم تستمر الايات عن النبي بقى عليه الصلاه والسلام، امام الكل، امام المتقين، امام الانبياء والمرسلين، اعظم خلق الله باطلاق عليه الصلاه والسلام، واقرب الخلق من الله صلى الله عليه وسلم، واشد الانبياء ابتلاء، ووجه بالفتن تلو الفتن فتخطاها وسبح ربه واجتهد حتى لقي ربه عز وجل. في السورة بقى الربع الثاني يتكلم عن اي شيء؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تهدوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم، لان النبي يواجه المشركين ويواجه اهل الكتاب. ثم تستمر الايات بالمواجهات وستشرح بالتفصيل باذن الله فيما بعد. ثم الكلمة الاخيرة في هذه الخطبة، هذه الايات تقرأها فقط وهي بينة، لا تحتاج الى بيان. يا عبادي الذين آمنوا، أنا المخرج من الفتنة، حلاوة على ممر، إن أرضي واسعة، الهجرة، إن أرضي واسعة. طب نهاجر إلى أين؟ ستسأل السؤال، نهاجر إلى أين؟ العلماء يقول لك إن لم تستطع الهجرة من ديار الفسق والظلم والجور، لو هذا هو هذا الواقع، فالزم بيتك ما استطعت، وإن استطعت أن تضرب حجابا بينك وبين الناس فافعل، إلا من أمر بمعروف ونهي عن المنكر كما يقول الشوكاني، وهذا هو أقل ما يجب عليه. مش يقعد ليل مع نهار على القهاوي ويضيع في الوقت مع التلفزيون، مش ليل مع نهار في التسامر والقهقهة، ده أنت في أجواء فاسدة رهيبة كافرة مجرمة داعرة، أجواء داعرة رهيبة. طب نعمل إيه؟ إن أرضي واسعة، وقلت لك الحل، فإياي فاعبدون. طب ما يا رب الهجرة دي حنوت، ممكن أقتل في الطريق، سبع يصطدني، الهجرة دي ما هي مشاكل، ما هو جهاد. يقول الله لك في الآية التي بعدها، كل نفس ذائقة الموت. انت خايف من الموت؟ التزم أمر محمد عليه الصلاة، خايف من ايه؟ من الموت؟ طيب كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الهجرة العظمى إلى الله، والسفر النهائي إلى الله، ومن أجل ذلك خلقنا. نبه الله بذلك على السفر هنا من دامنا الوطن إلى دار الهجرة، إن استطعنا، فإن لم نستطع فافعل ما استمعت إليه، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم إلينا ترجعون. ثم يذكرنا الله عز وجل بالذين أمنوا وعملوا الصالحات، لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم الذين خرجوا من الفتنة؟ من هم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون؟ إذا المخرج من الفتنة، اطلع روح لك الكتاب، أقم الصلاة، صبر، توكل، والتوكل لا يكون إلا بالحق، لا يكون إلا بالحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الذين صبروا وعلى ربنا يتوكلون. ثم يسأل الآخر فيقول طب الرزق يا رب، من حواجه الظلم وواجه الشعب، ده الشعب كله عايز الدش والدعارة والبنات والخمور والفسق، وكله خايف ينهى عن المنكر للضرب، هو لازم تنهى بالعنف، باللسان، بالموعظة الحسنة،
وتحمل الأذى بغير تعنيف، وادرس آداب النهي عن الأمر معروف ونهي عن المنكر لعزاكم من فتنة، لأنك في زمن كله فتن، مليارات الفتن بالأفق بالشوية بالأكواب بالخراطيم مفتوحة على الناس. فبتعمل ايه؟ اهو صبر وتوكل. هتقول لي طب الرزق بس هيحاربوني في رزقي وسعي من كذا؟ وكأي من داب الآية اللي بعدها، من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم، لا إله إلا الله هو السميع العليم، يسمع ويعلم أنك تحتاج إلى مال من المرض، تحتاج إلى مال للإنفاق على البيت، لشراء شقة، لفعل كذا، الله يعلم. تحسب ربك غافلا عن أحوالك، إنما هو السميع العليم، حاشا لله عز وجل. وأن الله يبسط رزقا من يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، وهكذا. يبقى شوف نهاية السورة إيه؟ حديث عن الهجرة، حديث عن الرزق بيد الله، حديث عن الأجل، كل نفس دائقة الموت، هو دي سورة العنكبوت. وآخر آية فيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبل، لأن فتن رهيبة رعيبة، فتن بلغت عنان السماء، بس استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ما تخافش، اصبر صبر الحق كما سنشرحه وسنبينه إن شاء الله، وتعلم العلم الصحيح وتوكل على الله. إن كنت على الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المخرج والفتنة، وستشعر عند ذاك بالحياة الطيبة ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، لتشعرن ساعتها بالحياة الطيبة. عندما لو صبرت يا أخي وأديت ما ورد في هذه السورة الكريمة من معاني عظيمة، عباد الله إن إخوانكم في الشيشان يبثون عبر هذه الشاشة أدعية يسألوننا أن ندعو الله لهم وألا نبخل عليهم بالدعاء، يعني يقولون لك إن أقل شيء أن تنصرنا بالدعاء، ولك أتعجز عن الدعاء لنا يا أخي الكريم؟ يطلبون منك أن ترفع يديك إلى السماء وأن تدعو الله لهم بهذا الدعاء. دي مسألة، يعني إيه؟ العاجز من عجز عن الدعاء، والبخيل من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. ده الهم ده. يبقى الدعاء أقل شيء للشيشان، الدعاء. وهم طلبوا منا هذه الصيغة ونقلت منهم ومن بثهم من خلال جرزني. واذكر أنهم حتى الآن يتحدون العالم، يتحدون الروس، ويبثون المعلومات شبه انترنت من جرزني. يا الله، القوات الروسية الغشيمة أعتى جيش في العالم في أقل الأوقات، لما كسره الله وحطمه المقيت الجبار في أفغانستان، وبإذن الله ستكون النهاية على يد هؤلاء الأبطال الشيشان. شوف كم سنة من شهر 5 يحاولون بالصواريخ بالدبابات بالراجمات بكل شيء بكل بشاعة، وبعون اليهود وبعون أمريكا وأوروبا يحاولون القضاء على غروزني، ومع ذلك لم يستطيعوا، مر 8 أشهر تقريبا ولم يستطيعوا دخول غروزني. والأبطال الموحدون لهم الله عز وجل يبثون أخبارهم من غروزني برغم تدميرها وبرغم وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول قائل أخي المسلم، نصرة منك لنا، هل تعجز أن ترفع عليك إلى السماء دائما وتدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ اللهم منزل الكتاب، قولوا آمين، ومجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، هازم الأحزاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس يا قوي يا عزيز، اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تشتت شملهم، اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم وتزلزل أقدامهم وتلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل أركانهم وأعمي أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل تدميرهم تدميرا لهم، وأن في عجائب قدرتك واجعلوا عبرة لمن لا يعتبر، واجعلوا عبرة لمن يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت اقدامهم وانزل عليهم السكينة وطمئن قلوبهم واهدهم الى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا وايدهم بجند من عندك، لك جنود السماوات والارض يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدعاء الذي طلبوه منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اجعل بلادنا واحة من الأمان بالحكم ما أنزلت يا رب العالمين. اللهم قيض لنا الجهاد في سبيلك لاستنقاذ المسجد الأقصى الأسير. اللهم قدم لهذه الأمة الجهاد في استنقاذ المسجد الأقصى الأسير. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومتحنهم ومن إلى ديار الإسلام. رحماك اللهم بالموحدين في كل مكان، رحماك كريم في الشيشان، رحماك كريم في ليبيريا، رحماك كريم في تورو، رحماك كريم في تركستان وطاجكستان وأذربيجان، رحماك كريم في كوسوفا، رحماك كريم في فلسطين. اللهم رحماك كريم في فلسطين. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اذكر لهم ولا تنكر بهم، واغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إذا نسألك أن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. إذا لجند محمد بالجهاد، إذا لجند محمد بالجهاد تحت راية رجل موحد يحكم الأمة بما أنزلت يا الله. ارزقنا الشهادة في سبيلك، قدس أرواحنا بإراق دمائنا في الجهاد في سبيلك يا الله. اللهم عليك بالعلمانيين، عليك بالظالمين والفجرة، اللهم عليك بالخونة. نبرأ إليك من الذين حاجزوا بيننا وبين الشيشان، نبرأ إليك من هذه المخزاة، نبرأ إليك من هذا العار. اللهم إنا نبرأ إليك من الذين باعوا دينهم بثمن بخس. اللهم إنا نبرأ إليك من الذين اتخذوا أمريكا أولياء من دون المؤمنين. اللهم إنا نبرأ إليك من الشياطين الخرس الذين لم يحركوا ساكنا. اللهم أيد مجاهد الشيشان، اللهم انصر الموحدين في كل مكان، رحماك بنسائهم يا الله. يا رب العرش العظيم، يا رب العرش المجيد، يا رب العرش الكريم، إن نساء المجاهدين يغتصبن وأنت تسمع وترى. نسألك الله رحمتك، نسألك عفوك، نسألك نصرك. اللهم احمهم يا رب العالمين، اللهم احفظ الأبطال في أهلهم وذويهم، إن أطفالهم تقطع أيديهم وأرجلهم، إنهم يسحلون سحلا، رحمك بهم يا الله. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، انصر مجاهدهم، اكلا نساءهم بالرحمة، اكلا أطفالهم بالرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اهد قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اصلح اللهم ذات بيننا. نعوذ بك اللهم من كل فتنة تنقض علينا، نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن، وخصوصا بما يسمى بالفتنة الطائفية، فأنت تعلو مكر الكافرين. نعوذ بك اللهم من فعل السفهاء، نعوذ بك اللهم من أفعال الذين لا يعقلون. اللهم ارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي في الراشدين، بارك الله فيكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.